الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها قلوبنا وتنير بها أفئدتنا وتشرح بها صدورنا وتجمع بضيائها شملنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، لما كانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولما كان الالتزام بما أمر الله مفاتيحه، كل المداخل التي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الأنس بحضور نبي الله. فحيثما حضر الحبيب أنس به محبوه، وحيثما ذكر الحبيب كذلك الأمر، وحيثما عاش الناس أنس حديث الحبيب والأمر منه والنهي عنه، كانوا في رياض طيبة. وهذا ما شعر به أولئك الكرام الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يروه، وكانوا مشوقين لرؤيته، وانتظروه بصبر. ترجم ذلك الأنوار الذي كشف عن شعلة بل جذوة الحب الآسر الذي جمع القلوب على علام الغيوب. رسول الله ما زال في مكة، وأهل يثرب في بلدهم، وهم يعيشون أنس ذكره، ولما يحضر معهم بالحس وفي ذلك أشلى دليل على أن العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة، وأن قضية العلاقة معه إنما هي قضية علاقة مع عقيدة سليمة وقلوب صافية. لما عرفت ربها دل ذلك على أنها عرفت نبيها، فلم تنكره أبدا ولا في لحظة من نفس. ولعل بعض المغالين يتهموننا بالمغالاة، وإني سائل أولئك المحجوبين، ترى هل بإمكانكم إلغاء كاف الخطاب في تحياتكم في الصلاة؟ والصلاة عبادة للمولى وترجمة لتوحيده وعنوان للعقيدة الصافية. السلام عليك أيها النبي، حتى ما في يا أيها، لأن يا للبعيد. أراد المولى عز وجل أن يجعل الهمم نشيطة على الدوام بنور خير الأنام الذي أرسله سراجا منيرا للأنام، فمع ذكره أنت في أمان، وبحجاب ظلمة عدم ذوق حبه أنت في متاهة، وقد تقف على مفترق الطرق ولا تدري أيها تسلك. أيها الإخوة المؤمنون، لو شئنا أن نسترسل في سقاية هذا القلب من جداول ما نذكر لأخذ بنا الوقت مأخذه، لذلك أكتفي بما فتح الله من عبارات لأرحل بكم إلى محراب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يا سادة، أبو أيوب، نعم، لو سألناه هل يتمنى أن ينزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بناء مسجده وحجراته، لكان الجواب بالإيجاب، ولكنه رضي الله عنه لم يطلبها أدبا بين يدي حبيب الله الذي قال دعوها، أي للناقة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لكن الله يقدر أن ينزل بقرب بيت أبي أيوب، هذا البيت الذي أزال آثاره من لم يذوق طعم المحبة النبوية، بل كل أثر يذكرنا برسول الله، ولسان حال أولئك يقول لننسينكم ذكر محمد واسم محمد. فهل استطاعوا؟ لا وربك لن يستطيعوا، لا وربك لن يستطيعوا، لأن مولانا سبحانه وتعالى جعل الحب النبوي رابط عقيدة، وجعل الأمان في محرابها، شاء من شاء وأبى من أبى. وحمل سيدنا أبو أيوب لما بركت الناقة، حمل متاع الحبيب وانطلق يساكن الحبيب. بمجرد سكن الحبيب في بيت محبوبه سكن قلبه، واستراحت نفسه، وتألقت روحه، وعاش أنس الجمال. لكن سيد الرجال من عظيم تواضعه أبى أن يكون في العلو، يعني الطابق العلوي، وأصر على أن يكون سكنه في السفل، طابق الأرضي. هما مكانان، تحت أفق فقط، هو بيت أبي أيوب أو دار أبي أيوب. التزم أبو أيوب أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي أيها الإخوة، نظر سيدنا أبو أيوب وتأمل، فأدرك أنه مسيء الأدب مع رسول الله، وحاشاه لأن القلب الذي يغمر بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا عظيم الأدب، لا يعرف صاحبه إلا جليل الأدب، لكنه ظن في نفسه هذا. ما العلة يا أبا أيوب؟ ما العلة؟ قال: كيف يتخطى سطحا تحته رسول الله؟ فجعل يمشي على أطرافه هو وأم أيوب، وما نام ليلتها، وكره أن ينزل إلى رسول الله ليستحلفه على أن يعلو، فما أصبح الصباح حتى توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يتحول إلى العلو. فقال: يا أبا أيوب، قال: يا رسول الله، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. قال: يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا، يعني يجي ضيف كبير بالسن كذا إلى آخره، أرفق بمن يغشانا، بمن يأتينا، بضيوفنا، بأحبابنا. فالتزم بها أبو أيوب وعاد إلى شأنه. ويقدر الله تبارك وتعالى أن ينكسر في غرفته في العلو حب، وآخر أمره حاء وباء. حب هي براعة استهلال قدرها ذو الجلال والجمال. الحب جرة عظيمة يملأ فيها الماء، عند العرب اسمها حب، ينكسر. يقول: فانطلقت أنا وأم أيوب إلى غطاء والله ما لنا لحاف غيره، ما في غيره، ننشف الماء خشية أن يؤذى به رسول الله، ينزل قطرات من الماء، ما كان فيها الترتيب اللي نعرفه نحن اليوم. لكن أبا أيوب أعظم الأمر، ولم يعد يتحمل أن يكون على هذا القلق في شعوره التام بالإساءة بين يدي سيد الأنام. سلوا المتمسكفة، فهل أبو أيوب مبتدع؟ عجيب. قال قائلهم يرد على أحاديث صحيحة وبزعم من يتبعه أنه محدث، قال: إن مثل هذه الأحاديث وهي في الصحاح وغيرها لا تناسب هذا الزمان ولا تناسب أهل هذا الزمان. وأنا أقول لك يا لكع، أيناسب هذا الزمان أن يسرح ويمرح في ظلمات ما يسمى بالأبراج؟ أيناسب هذا الزمان ويسرح ويمرح؟ بل يسرحون ويمرحون فيما يسمى بالطاقة المجردة عن الكتاب والسنة. أيناسب هذا الزمان في أن يتمسك شبابه جيله بالأحجار الكريمة ويعظمونها ويصدرونها لأنها توجد الطاقة في الأماكن؟ خبروني بربكم، ما الذي يناسب أهل هذا الزمان؟ جل في صفحات ما تشاء، تجد أن زاوية الأبراج أساس. وإني لعلى يقين، يقين كما كان يقول سيدنا الإمام الشهيد السعيد، بأن هذا الذي يبتدع ويخرف ويكذب في قضية الكلام عن برج كذا وبرج كذا وتناغم برج كذا مع برج كذا، قابع في غرفته يضحك على الناس، يتقاضى من الدراهم والدنانير ما يشاء. لكن أنا أقول أيها الإخوة، ليس الذنب ذنبه، ولكن ذنب من يحتفي به ويجعل له شأنا ويصدره، ويجعل له من البرامج ما يجعل المتصلين يسألون عن غيبيات لا يعلم بها إلا خالق الغيب وخالق كل شيء. فيتصل زيد وتتصل فلانة ليسأل كل واحد منهم عن مستقبله. أريد أن أسألك عن كذا، عن ابني، عن بنتي، أني لا أحمل، فهل سأحمل؟ على أي أساس؟ على أي جذر؟ أيها الإخوة، وعزة الله شواهد الشرع لا تحصى ولا تحصر، ولكن أخاطب العقلاء فأقول لهم: هل يستقيم هذا مع كل ذي لب؟ حتى إذا ما وقفنا بين يديه من أهداه الله للأمم إلى قيام الساعة تبدعوننا. هذا هو الجهل بعينه، وهذا هو عين تغييب اللب بجوهره. عذرا يا سادة، فلا بد من لفت النظر والتفريع على أصول هي من الأهمية بمكان. نحن اليوم في حالة من اضطراب العقيدة مخيفة. نحن اليوم أمام كثير من الناس ذهبوا مذاهب لا تعد ولا تحصى من الاعتقادات الفاسدة، إلى درجة أن بعضهم كاد أن يعتقد بعبادة الوثن. أهذا هو الدواء لما كنا عليه من بلاء؟ أهذا هو الشكر لقرب نهاية الأزمة لمن فرج ووسع دائرة الفرج؟ أم أننا نعلنها حربا على العقيدة وحربا على الله ورسوله، أننا نأبى الإسلام ونأبى الدين ولا نريد إلا آراءنا؟ خبروني، لو ترك الناس دين الله وذهبوا مذاهبهم، كم عدد الناس؟ كم عددهم؟ كثير. إذن كم عدد مذاهبهم؟ خبروني. لا بد من المنطلق، ولا بد من الجذر، ولا بد من الجذع المتين الذي تتفرع من عافيته أغصان سليمة. خذوا حذركم أيها الإخوة من شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد مجتمعنا وإفساد أجيالنا والرجوع بهم إلى عصر لا يشرف. عذرا، عودا إلى أبي أيوب بعد الجلال إلى الجمال، سامحوني أيها الإخوة، لكن رحم الله من قال: من لم يفقه أهل عصره فليس بفقيه. نزل إلى الحبيب في صبيحتها وقال: يا رسول الله، وقص عليه القصص، تحول وآلى عليه وبقي يرجوه إلى أن لبى رجاءه جبرا لخاطره، وطلب أن يرفع متاعه إلى العلو فرفع بلحظات، فما كان معه من المتاع الدنيوي إلا قليل، صلى الله عليه وسلم. لوحة أخرى، استقر أبو أيوب تحت الأنوار وبين جداولها، وعاش أنس أنوارها الزاهية وأزاهيرها الرائعة التي لا تذبل، لأنها عطاء من أصل وعروض من جوهر، فكيف تنتهي؟ والجوهر يقظ حقيقي، عطية الحق جل في علاه. وكان كل يوم يصعد بالعشاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل ما أقول لهجتنا الشامية، لا مقطوعة ولا ممنوعة، طالع العشاء عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر حتى ينتهي من طعامه ثم يسترد المتبقي، يعني الزايد مثل ما نقول نحن بلهجتنا الشامية، الزايد اللي زاد. شو اللي زاد؟ أكثر الطعام. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل قليلا مما يأتي به أبو أيوب ثم يحمل به إلى أبي أيوب. وكان كلما جاءه هذا الطعام أو أتى به استرده رضي الله تعالى عنه، جعل هو وأم أبي أيوب يتلمسان مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يتبركان بها. والأحاديث في ذلك ومضمار ذلك كثيرة جدا، حتى عنون لها البخاري التراجم، فاحفظوها يا سادة. ويوما من الأيام صعد إلى رسول الله بالطعام، فرد الطعام كما هو، لم يجد آثار أصابع الحبيب ففزع. شو اللي خوفوه؟ إنه آثار أصابع سيدنا النبي مو موجودة، أصابع النبي موجودة شيء، بس آثار أصابعه. يعني محل أخذ اللقمة، أخذ اللقمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي بقي؟ ما لم يأخذ منه. فعقيدتهم أن كل شيء يغدو بين يدي رسول الله مبارك، لكن لا بد من مد اليد من جهة، ومن جهة أخرى هو الجانب المعنوي، المعنى أن يقبله رسول الله. أو أما وأنه لم يقبل، إذن ففي الأمر علة وهنالك خطر لا بد من استكشافه. فصعد إلى رسول الله فزعا، يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، إني وأم أيوب كنا كلما صعدنا إليك بالطعام ورجع إلينا تلمسنا مواضع أصابعك، وفي هذا اليوم لم نجد آثار أصابعك ففزعنا، ما الأمر؟ ما قال له سيدنا النبي لأنك كنت عم تتبارك بآثار أصابعي وهذا بدعة ما بيجوز أعتقدها، لا ما قال له هيك. قال يا أبا أيوب إني وجدت فيهما آثار تلك الشجرة وأنا رجل أناجي. بعضهم قال أناجى، وصح المعنى يعني أناجي الملك يعني، فحرمة للملائكة ولجبريل، لأن الملائكة تتأبى وجودها إطلاقا في مكان فيه رائحة خبيثة، حتى وإن كان طعاما مباحا كالثوم والبصل. يقول أبو أيوب كنا قد وضعنا فيه ثوما أو بصلا، هي أو إلى قصة عشان نعرف أنه ليس ديننا وقد وصل إلينا جاء عن زعزعة عن زوبعة، ولكن عن فلان من الأثبات، عن فلان عن فلان عن فلان، عن التابعي الجليل عن رسول الله، عن الصحابي الجليل عن رسول الله. أو غالبا ما يقول المحدثون شك الراوي، يعني كأنه عم يقول لك بتذكر ياتو يا بصاص. فحرمة للنقل عنه صلى الله عليه وسلم، وخشية وهيبة من أن يتقول على رسول الله ما لم يأتي عنه، قال أو، مع أنه اللي حاط التوم أو البصل مين؟ أبو أيوب، لحظة التحرير للعلم والمسألة. فقبلها أبو أيوب ثم قال ولم نعد نضع له شيئا من هاتين الشجرتين. في رواية قال وإني أكرهه، أي لكي لا يؤذي الملك. شو يكره سيدنا النبي؟ الثوم والبصل. طبعا تعلمون أن أكل الثوم والبصل أو طعام فيه ثوم وبصل يوم الجمعة حصرا لأجل صلاة الجمعة مكروه تحريما، وأكثر شيء يوم الجمعة منأكل ثوم وبصل مكروه تحريما، بل عند المالكية رضي الله تعالى عنهم تسقط عنه صلاة الجمعة ويأثم، ما بصير يرجع الصلاة عند المالكية، وعند الجمهور لا تسقط عنه ولكنه يأثم لكثرة ما في هذا اليوم والمساجد لصلاة الجمعة من ملائكة، فإنك تؤذي الملائكة. أنا أقول شيء آخر أيها الإخوة، الله يعينك في بعتيد عند اللي همه يأكل توم وبصل، قد يقول لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لم ينهى عنه، ولكن هنالك ضوابط عندك مو بس صلاة الجمعة. قال العلماء مع كل اجتماع، مع كل لقاء، مع كل مجلس ديني، يعني مجلس ذكر، مجلس صلاة على النبي كذا، تكون مؤكلة مبصل. وما ينبغي، قال ويتبع ذلك كل رائحة كريهة. وعليه قالوا فينبغي أن يتعهد نفسه، يتعهد حتى إبطيه، يتعهد رائحة نفسه رائحة فمه. كيف؟ قال يسأل زوجته وهي أعرف به، ثم ينطلق إلى تلك الجموع ليكون كأنه في الناس شامة. هذا هو الإسلام. نظافة على جذر العبادة أيها الإخوة. ما الذي قاله أبو أيوب لما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، خلاص توم وبصل ما عاد أكل. طيب قد يقول قائل: بصير ما يأكله، ليش ما بيصير؟ ليش ما بيصير؟ أمر مباح. طيب أحله على معنى الإباحة وليس على لأنه حلال، يعني عليه ثواب، الحلال عبادة يعني، فأكل التوم والبصل مو عبادة لكنه مباح، فتركه أولى. شئت أن تأكله ولكن تعهد نفسك. تسألني أنا لا أستطيع، فماذا أفعل؟ إذا قلت لك تعهد فمك أكون مبالغا، لأن الشجرتين هاتين لا يذهب أثرهما إلا بعد ساعات. بتحط طيب، تأكل بقدونس، تأكل تفاح، ما بيروح. خلينا نأخذها أيها الإخوة، ما عرفنا نستفاد من أي ما من أي ترتيب نقرأه أو نقف عنده، هيك ولا لا؟ يعني أنا ما عم بشتغل حكواتي، ديروا بالكم. أي نعم، خليني أنا أغيب عن نفسي أمر حق الملك علي وعليك. لما بيجي واحد بيسلم عليك وبوسك وآكل شجر البصل كله وشجر التوم كله، يعني على التغليب إن صح التعبير، أو إشارة إلى الكثرة، يعني ما شاء الله حوله مو باخل على حاله بشي، وبوسك وقرب منك وعانقك، بالله عليك أستحلفك بالله ألا تتأذى؟ أيها الإخوة، عذرا لهذه الكلمة، الزوج إذا أراد أن يأكل ثوما أو بصلا يأمر زوجته بذلك. فأتهيب أن أطبق السنة في معرض المجالس العامة واللقاءات وأحافظ على حظي وهواي يا رسول الله، فإني أكره ما تكره. أيها الإخوة، لو رجعنا إلى كتاب فقه السيرة، وهو من أشهر الكتب في فقه السيرة المعاصرة للإمام الشهيد السعيد، وقفنا عند شاهد أبي أيوب وتأملنا ما قاله الإمام الشهيد السعيد، وهو خير من تكلم بنظرة اجتهادية رائعة. لكن الشيء الآسر، وأنا قلت اجتهادية، لكن الشيء الآسر أنه أخذ بيدك إلى أن القضية لا تحتاج إلى اجتهاد، فدليلها واضح. ولم يأتي أمر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر القياس، لكن عبر ما يسمى بتحقيق المناط. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول رضي الله تعالى عنه: إنما يستوقفنا ويهمنا أن نقف عند فعل أبي أيوب وأم أيوب، وأن هذا جائز بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكره رسول الله عليهما. هذه واحدة. الأمر الثاني أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التبرك بآثار أصابعه، فكيف بآثاره؟ قد بعضنا يقول هذا قياس أولوي، لا، هنالك شواهد صريحة. قضية التبرك بشعراته، تبرك بجبته من قبل الصحابة الكرام ذاتهم ودون أي خلاف، فكيف بآثاره؟ طيب فكيف بجبته؟ فكيف بشعراته؟ فكيف بذاته؟ فكيف بقدره عند الله تبارك وتعالى؟ خبروني، فكيف بقدره وهو رحمة للعالمين؟ أفيأتي لكع ليقول إن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم شرك، حذاري منه فنقبله؟ بيننا وبينكم الدليل. إذن لو صدقنا هؤلاء لكان الأجدر بنا أن نشرك أولا من نشرك من؟ أصحاب رسول الله، أو أصحاب رسول الله حاشاهم في البخاري وغيره. وبه أختم. كان عند السيدة أم سلمة أم المؤمنين شعارات للنبي، أو شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، وضعتها في جلجل لها كالقارورة. قال: هذا عبارة عن إناء خاص جدا جدا، أو وعاء خاص إن صحت الاستعارة، يضع المرء فيها أخص ما عنده كالعتيدة مثلا، كما شأن أم سليم لما احتفظت بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مرض أحدهم أو مرض لهم صبي أو أصيب بعين انطلقوا إلى أم سلمة بإناء فيه ماء يطلبون منها أن تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء ليستشفوا بهذا الماء. هذا في البخاري وغيره. والأحاديث كثيرة جدا، ولو كان الوقت يسعف لاسترسلت، لكن أقف عند هذا الحد سائلا المولى عز وجل أن نكون ممن يكفيه هذا. وأقول لمن حجبهم ظلمة رأيهم وظلمة عبادة عقلهم والتستر بأهوائهم، تجردوا تغنموا، فإنه لا عيش آنس إلا بحب رسول الله، ذلك أن به تمام الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. نعم، نحبه، نحب آثاره، وبالإجماع من الصحابة إلى زماننا هذا ولا ينظر إلى من شذ، لا يجوز استهانة أو لا يجوز الاستخفاف بأي شيء من آثار الحبيب، فإن حضر أثر من آثاره وجب عليك تعظيمه، لأن تعظيمك لأثر الحبيب تعظيم للحبيب، ذلك أن في ذلك اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توزعوا شعراته في الأمصار واحتفظوا بها واعتقدوا الخير من خلالها، لأن صاحبها رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم يا أكرم الأكرمين، يا قوي يا قهار، أعذنا مما يغضبك يا جبار، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام. اللهم وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نوّر قلوبهم ويقظ عقولهم وعن الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين بخفي لطفك، فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم أصلح أحياءنا وارحم موتانا وشهداءنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وارفع هذه الغمة عاجلا غير آجل، وأعذنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.